بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس بن إسحاق بن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا حجاج عن يونس عن ابن أبي إسحاق وإسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: أصابني رمد فعادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لا، فلما بردت خرجت. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عيناك لما بها ما كنت صانعا؟ نعم، لما بها ما كنت صانعا. قلت: لو كان عيناي لما بها صبرت واحتسبت. قال: لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت لقيت الله عز وجل ولا ذنب لك. قال إسماعيل: ثم صبرت واحتسبت لأوجب الله تعالى لك الجنة. وأخرجه أبو داود مختصرا. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله أن محمد النفيل أخبرنا إيش عندكم؟ قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجع كان بعيني. قال الإمام أبو يعلى: رحمه الله، حدثنا يعقوب بن ماهان قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. هذه عدة أحاديث في العين والصبر على العمى، حديث أبي هريرة الذي مضى قبل، ثم حديث زيد بن أرقم. ثم حديث ابن عباس. في فضيلة من صبر على العمى، واحتسب الأجر عند الله عز وجل. وهذا في حق الموحد، الأمراض والأسقام والآلام تخفف من ذنوبه وقد تذهب ذنوبه، تسقط عنه ذنوبه كما تسقط الشجرة ورقها، كما تسقط الشجرة ورقها. وليس هذا خاصا بالعينين بل سائر الأمراض للحديث المذكور. فمناسبة ذكر هذا في كتاب الطب النبوي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لذلك الشخص وصفا من آلام عينيه فيها فلاحة. فالطب قسمان: طب نبوي للأجساد وطب نبوي للقلوب. فلا يخرج ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أو لغيره، لزيد أو لغيره، عن هذين الوصفين، إما علاج قلب وإما علاج بدن. والصبر والاحتساب على الأمراض والابتلاءات فيه بركة عظيمة على العبد، بل وعلى غير ذلك. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، وهذا قد جاء عن ابن مسعود، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ أي الحمى. قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. عظم البلاء مع عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. هذا حديث حسن. قد جاء عن سعد بن أبي وقاص آخره جاء عن سعد بن أبي وقاص، فهو حديث اشتمل على فقرات من حديث مسعود وفقرات من حديث سعد، وسيأتي حديث سعد. فرحهم بالبلاء لما فيه من ثواب. وليس معنى أن الإنسان يدعو لنفسه بالبلاء فلا يجوز. وسأل الله العافية، الحديث فيه وسأل الله العافية، لكن في هذا أنه إذا حصل بلاء بالعبد وصبر عليه فرح بذلك. هي أيام زائلة، ثم إنما محص به يكون يوم القيامة له في حسناته مكفرات أو رفعا للدرجات. أنبياء الله ورسوله ذروة من ابتلوا. قال الله عن بني إسرائيل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. منهم من كذب قالوا عنه كذاب، ومنهم من قتل. والصالحون كذلك، ربما أتي بالرجل ينشر بالمنشار أو يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، وهكذا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذه الابتلاءات الله قد يعلم منها الإنسان خيرا والإنسان لا يعلم. يقول الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ويتضرعون. ذم الله الذين لم يستكينوا ولم يتضرعوا. ففيه أن من أخذ بشيء من الابتلاءات يلجأ إلى الله إن كان مؤمنا ويستكين له، وهذا غاية الانكسار بين يديه، ومن كان هذا حاله لا يتركه الله سبحانه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد المعني ويحيى بن درست قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم المعني أو المعنى إذا كان هو لكنه في الأول السند سيكون المعنى عن عاصم عن مصعب بن سعد نبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الذي هو أكثر استقامة وصلاحا. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود. الحديث رواه الترمذي فقال حدثنا قتيبة قال أخبرنا شريك عن عاصم به، إنما ساقه بالسند الأول لأنه غير طريق شريك وأتى بشريك في المتابعات. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ورواه الدارمي فقال أخبرنا ابن عيم قال حدثنا سفيان عن عاصم به. دار الحديث على عاصم، وعاصم حسن الحديث، والحديث من أجله حسن. وجاء أبي هريرة نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكبير عمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. ما دلت عليه الأحاديث الموجودة هنا على تكفير الخطايا، والحديث المذكور على رفع الدرجات بعد تكفير الخطايا، فهذا كله حاصل. تكفير الخطايا ورفع الدرجات كله يحصل بسبب الابتلاءات. وقال الله عز وجل عن نبيه يوسف بعد أن ذكر الابتلاءات نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، ذكر ما حصل له من الابتلاء، تارة بالنساء وتارة بإخوانه وتارة بعدة حالات بالسجن، ومع ذلك كان هذا رفعا لدرجاته عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بحال الفاجر فإن الابتلاءات في حقه عبارة عن قليل من كثير، لقول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولقوله كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالحال على ما سمعتم، أناس صالحون أعمالهم لا تؤهلهم لدرجات علا في الجنة يبتليهم الله، ابتلى الله الأنبياء وابتلى الله الشهداء وابتلى الله الصالحين حتى يرفعهم الله درجات بسبب تلك الابتلاءات. الرتبة الثانية أناس صالحون عندهم سيئات ولمم لمم من الذنوب، أراد الله عز وجل أن يبتليهم حتى يزيل تلك السيئات عنهم ويلقون الله عز وجل لا سيئات لهم، تكفر عنهم سيئاتهم. فهؤلاء هذان الصنفان من الناجين من الناجين من المقربين حسب أعمالهم. المرتبة الثالثة أناس فاجرون أصحاب فجور وكفر وشرك وما إلى ذلك، لا شك أنهم يبتلون. وتظن أن الكافر والفاجر ما يبتلى؟ بلى يبتلون. قال الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وهم يصيبهم الألم ولا يصيبهم البلاء. هؤلاء ما حصل لهم من ذنوب من تمحيصات أو ما يسمى ماذا بالآلام لا تزيل عنهم ذنوبهم، لا تزيل عنهم سيئاتهم ولا ترفع من درجاتهم، بل هذا يعتبر نعمة في حقهم وإن كان عليهم بلاء، لأنه سيقدم على ما هو أشد من ذلك كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فمهما كان فيه المؤمن في هذه الدنيا من نعيم فهو ما زال مسجونا لما سيقدم عليه من نعيم أعظم، ومهما كان فيه الكافر من بؤس وشدة فهو ما زال في نعيم لما سيقدم عليه من عذاب يوم القيامة منذ أن يموت. ونظير ذلك حديث أبي سعيد أو أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة من المؤمنين، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال: يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ويؤتى بأشد الناس نعيما من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. فما أشد ما تنسى حالات الدنيا بغمسة واحدة إما في النار إما في الجنة، ينسون أعمارهم كلها فضلا عن ما حصل لهم من النعيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كل عمره ذلك المجرم ينساه وينسى النعيم فيه، ثم يسأل: كم لبثت في هذه الدنيا؟ يقول: لبثت ساعة واحدة، ويحلف على ذلك أيمان قسم أنه ما لبث غير ساعة، أي وقت قصير. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذا حلفوا وأقسموا أنهم ما لبثوا إلا ساعة، هناك يدل العلماء بشهادتهم عليهم أنهم لبثوا زمنا وأنهم ما كان عندهم علم، وأنهم بسبب جهلهم وبعدهم عن الله نسوا أعمارهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. تفضلوا، جزاكم الله خيرا.